أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الأحبة، ومرحبًا بأخواتنا الفضليات في هذه الليلة الطيبة المباركة، وفي هذا العرس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بداية بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للعروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله،
أما بعد، نحيي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع اللقاء الثاني مع السبع الموبقات التي حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هم؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي بتوفيق الله جل وعلا عن الكبيرة الأولى في هذا الحديث، ألا وهي الشرك، وبينا خطورة الشرك، وتحدثنا بالتفصيل عن رحلة الشرك التي دنست الأرض ولوثت الفطرة، ثم تكلمت عن أقسام الشرك، وقسمت الشرك كما قال علماؤنا إلى قسمين، إلى الشرك الأكبر والأصغر، وبينت معنى كل منهما، ثم ختمت الحديث بعد ذلك عن فضل تحقيق التوحيد. ونحن اليوم على موعد في هذا الحديث ألا وهي السحر. والسحر عالم عجيب غريب تختلط فيه الحقيقة بالباطل والعلم بالشعوذة والكسل. وعالم السحر عالم ظاهره جميل خلاق يفتن أصحاب العقول الضعيفة ويغلغل السذج والرعاع والبسطاء. وتاريخ السحر تاريخ طويل مظلم يفتن فيه شياطين الإنس والجن عباد الله جل وعلا، بل ويوقعونهم في أبشع وأكبر وأخطر جريمة، ألا وهي جريمة الكفر والشرك والضلال. وها نحن الآن نرى إقبالا مزعجا على السحرة والسحر والمشعوذين والتشارين، بل نرى بأم أعيننا ونسمع بآذاننا من بين أبناء إخواننا من بين أبنائنا من إخواننا المسلمين من إذا حزبه أمر واشتكى مرضا عضويا كأي مرض من الأمراض أو اشتكى مرضا قلبيا كحب أو بغض أو إلى آخره، نراه يذهب على قدميه حرا مختارا إلى قسيس في كنيسة تحت الله جل وعلا. فيدخل المسلم قد يدخل صحيح المعافى، فيخرج المسلم من عند النصارى القساوسة الكفرة وقد أصاروه بمسك الجن أو بسحر لا يستطيع أحد أن يخرجه بعد ذلك إلا إذا شاء الله جل وعلا وقدر. والأصل قول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فها نحن نرى أيها الأحبة في هذا العصر المتطور المتحضر نرى أقبالا مزعجا على السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين، ونرى بأم أعيننا أيضا أننا نعيش هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات بصورة عالمة مسلسلة، ومن ثم كثرت العقد والمشكلات النفسية وراح الناس الذين فقدوا راحة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال راحوا ينحتون وراء السحرة والمشعوذين والدجالين بعدما ذهبوا إلى الأطباء النفسيين وعزز علماء الاجتماع على أن يحلوا ألغاز مشاكلهم التي يقف الطب أمامها مبهوتا متحيرا. وبعد تشخيص دقيق حتى في دول العالم المتحررة المتحضرة يقول الأطباء لا نجد تشخيصا لهذه الحالة، ومن ثم يرجع هذا السري أو هذا العمي إلى عالم ويدور في حلقة مفرغة يذهب إلى الكذابين والنصابين وإلى الدجالين والمشعوذين. ولذا نرى بعدما نرى صبرا لهذا قسوة في القلوب وجفافا لينابيع الخير في كثير من القلوب. وهؤلاء الذين يبحثون عن طمأنينة قلوبهم وراحة أنفسهم وسعادة بالهم إن ذهبوا إلى السحارين والمشعوذين والدجالين فهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولخطورة هذا الأمر أيها الأحبة سأفرد له لقاءين كاملين بإذن الله جل وعلا، وسينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في هذه العناصر التالية حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ومن بين أيدينا. أولا تعريف السحر لغة واصطلاحا، ثانيا حقيقة السحر وأنواعه، ثالثا هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا، رابعا حكم السحر وحد الساحر، خامسا علاج السحر وإبطاله وإفساده. فاعرون القلوب والأسماع فإن هذين اللقاءين من الأهمية لمثال. أولا تعريف السحر لغة واصطلاحا. السحر في اللغة يا أحبابي هو كل شيء خفي سببه ونفق ودق. يقول أبو عبيد وأصل السحر في اللغة هو الصرف، وأصل السحر في اللغة هو الصرف أي صرف الشيء عن حقيقته. قال الله تعالى فأنا تسحرون أي فأنا تصرفون. يقول وقد يكون الصرف للعين وهو الأخذة أي أن تؤخذ العين فلا ترى الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع، وقد يكون الصرف للقلب بالحب من الحب إلى الكره ومن الكره إلى الحب ومن البغض إلى الحب وهكذا. وقد يكون الصرف بالقول الحلال، وقد يكون الصرف بالقول الحلال، ألا وهو البيان والحديث، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فالصرف قد يكون للقلوب، هذا يحب هذا فيغضبه عن طريق السحر، وهذا الرجل يحب زوجته فيغضبها، وقد يكون الصرف للعين، فترى العين الشيء على غير حقيقته التي هو عليها في الواقع، وقد يكون الصرف للعقول وللقلوب بالقول وبالبيان الدقيق المنمق. ولم يفرق بعض العلماء بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسحر، كما نتج في ذلك الإمام الكبير الفخر الرازي، وإن كنا نعلم أنه من أكابر علماء المعتزلة، إلا أن هذا الرجل قال بأن السحر في عرف الشرع هو كل أمر مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع، ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع. وقد سار على ضربه ووافقه في ذلك الإمام الكبير أبو بكر الجصاص، وهؤلاء وغيرهم ممن يقولون بأن السحر خيال وتخيل ولا حقيقة له في الواقع، وسوف أرد عليهم إن شاء الله جل وعلا. هذا هو الرأي الأول الذي يقول بأن السحر في الاصطلاح تخيل ورؤية الأشياء على غير حقيقتها وتمويه وخداع. أما الرأي الثاني وهو رأي جمهور، وهو رأي جمهور أهل السنة والجماعة، والذي يعرفه الإمام الكبير ابن قدامة في كتابه الكبير المذهل المغني مع الشرح الكبير في المجلد العاشر، إذ يقول العلامة ابن قدامة: والسحر عقد ورقى يتكلم، وكلام عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يكتبه أو يعمل شيئا فيؤثر في بدن المسحور من غير مباشرة له، وله أي وللسحر حقيقة، فمنه أيضا من السحر ما يقتل، وما زال الكلام لابن قدامة، فمن السحر ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن أهله فيمنعه وقعها، ومن السحر ما يفرق بين الزوج وزوجه، ومن السحر ما يحبب بين اثنين. هذا تعريف السحر عند علماء أهل السنة والجماعة. إذن فمذهب جمهور السلف أن السحر ليس تخيلا ولكنه حقيقة، له واقع ملموس محسوس مشاهد. فمنهم من قال بأنه تخيل، ومنهم من قال بأنه حقيقة. ومن ثم يا أحبابي يجب علي ها هنا أن أفرق لكم بين ثلاثة أشياء خطيرة، ألا وهي بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة، حتى لا تختلط الأوراق وتتلابس وتتشابك الأمور. ما الفرق بين السحر إذن وبين الكرامة والمعجزة؟ السحر اتفاق وعقد مقرن بين ساحر وشيطان. السحر اتفاق وعقد مقرن بين ساحر وشيطان، وكلما بشرط أن يزداد الساحر كفرا بالله وعبادة للشيطان، وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة وانحلالا ازداد الجني أو الشيطان طاعة لهذا الساحر. هذا هو عقد السحر. أما الكرامة فلا تكون إلا للولي، والمعجزة لا تكون إلا للنبي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر في بحث قيم مبدع لمن أراد أن يطلع عليه. الكرامة للولي والمعجزة للنبي، ومن ثم يجب أن نفرق أيضا بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، فإن ولي الشيطان يحدث الشيطان له خرقا للعادة ليفتن الناس وليضلهم عن الحق والتوحيد والهدى. ومن ثم إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع المصطفى فاشهدوا له بالكفر، فإنه ولي من أولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن هم الذين يجري الله على أيديهم أمورا خارقا للعادة وهم لا يريدونها ولا يحبون إظهارها. ومن ثم قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء؟ فالولي هو المؤمن التقي الذي يوحد الله حق توحيده ويعبد الله حق عبادته ويخلص عمله لله ويخلص اتباعه لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد تقى وقربا قد يجري الله على يديه امرا خارقا للعاده، والولي لا يريد اظهار ذلك ولا يحب اظهار ذلك. ولذا قال احد السلف: النفس تتمنى الكرامه ولا وتأبى الاستقامه، والله جل وعلا قد امرها وطلب منها الاستقامه ولم يطلب منها الكرامه. فولي الرحمن بخلاف ولي الشيطان. اما المعجزه فهي لا تكون الا للنبي، وقد فرق بعض اهل العلم من علماء السلف بين الكرامه والمعجزه، ان الكرامه قد يجريها الله اذا شاء على يد ولي من اوليائه، ولكن المعجزه يجريها الله على ايدي رسول من رسله في مقام التحدي، في مقام اظهار الرساله واظهار النبوه لهذا النبي الذي يتحدى قومه. ومن ثم تحدى موسى قومه بما طرأوا فيه ومن جنسه بالسحر، امده الله جل طرع قومه في السحر، فامده الله جل وعلا بعصا تنقلب الى حيه عظيمه تلقط ما يأفكون، وبرع النبي وامد الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزه من جنس ما برع فيه قومه. برع قومه في البلاغه والفصاحه والبيان، فاعطاه الله جل وعلا القران الذي تحدى به البشريه كلها، بل وما زال التحدي قائما الى يوم القيامه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأمده الله بالقرآن فسجد المشركون في محراب بلاغة وفصاحة كلام الحق جل وعلا، ولا يتسع الوقت للتدليل على هذا. وهكذا أيها الأحبة، فالمعجزة من باب التحدي من النبي لهؤلاء الذين أرسل إليهم وبعث فيهم، يجري الله على يديه أمرا خارقا للعادة وخارقا لنواميس وقوانين هذا الكون ليثبت لهم أنه مرسل من قبل الله جل وعلا. وأنتم تعلمون أن النار قانونها هو الإحراق، ويأبى الله إلا أن يحول هذا القانون وأن يسلبه من النار، وأن يسلبه من النار حينما ألقى المشركون إبراهيم في النار، فقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتعلمون أن قانون المياه هو الإغراق، لا سيما إذا ما وضع شيء في الماء تزيد كثافته عن كثافة الماء فسرعان ما يسقط ويغلي. ولكن ما الذي حدث؟ جعل الله عنصر الإغراق وعنصر الإهلاك عنصر حياة وأمن وأمان لنبي من أنبيائه، فأوحى الله جل وعلا إلى أم موسى: إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالمعجزة شيء خارق للعادة وخارق لقوانين ونواميس هذا الكون، يجريها الله على يد رسول من رسله ونبي من أنبيائه في مقام التحدي لهؤلاء القوم الذين أنسوا رسالته وأنسوا نبوته من قبل الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، من العلماء من قال بأن السحر تخيل لا حقيقة له، ومنهم من قال بأن السحر حقيقة لا تخيل. ومن ثم نصل إلى العنصر الثاني بإيجاز شديد، ألا وهو حقيقة السحر وأنواعه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت وله حقيقة. قال القرطبي: ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت وله حقيقة. وقد دل على هذا وقد اتفق على هذا أهل الحل والعقد الذين بهم ينعقد الإجماع ولا عبرة بعد ذلك لأقوال المخالفين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد خالف في ذلك بعض أصحابنا من الشافعية وقالوا بأن السحر تخيل لا حقيقة له أي في الواقع. قال النووي: والصحيح الذي عليه الجمهور وعليه عامة العلماء أن السحر ثابت وله حقيقة، دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. وانتبهوا معي أيها الأحبة لنقف مع هذين الرأيين المتناقضين المتضادين المختلفين. فلقد استدل أنصار الفريق الأول الذين يقولون بأن السحر تخيل لا حقيقة له بأدلة ينبغي أن نقف أمامها. قال أنصار الفريق هذا وهم الذين يقولون بأن السحر تخيل لا حقيقة له استدلوا بالقرآن الكريم، قال بقول الله عز وجل في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدلوا بقول الله في سورة الأعراف: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واستدلوا أيضا بالواقع فقالوا: لو أن السحرة يملكون قلب حقائق الأعيان لقلبوا الحصى إلى ذهب، ولقلبوا الأوراق إلى دولارات، ولقلبوا الجبال إلى ذهب، ولغيروا حقائق هذا العالم. لو قدر السحرة على ذلك ما تحايلوا على أكل أموال الناس بالباطل ولكانوا ملوك العالم وأغنى الناس فيه. واستدلوا أيضا بأن السحرة لو فعلوا ذلك واستطاعوا أن يقلبوا حقائق الأعيان بأن يحولوا مثلا هذا العمود إلى ذهب وهو من الحجارة أو إلى فضة أو إلى غيرهما، لو فعلوا ذلك لاختلط الحق بالباطل ولاختلطت المعجزة بالسحر حينئذ. وقال جمهور أهل العلم ردوا عليهم الذين يقولون بأن السحر حقيقة لا تخيل: استدلوا بأدلة أخرى من الكتاب والسنة الصحيحة، واستدلوا بقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال علماؤنا جمهور السلف بأن الله جل وعلا قد صرح في هذه الآية بأن الشياطين يعلمون الناس السحر وبأن الناس يتعلمون السحر من الشياطين، وما لم تكن للسحر حقيقة فمن الذي علم الشياطين ومن الذي تعلمه الناس؟ واستدلوا أيضا بالآية فقالوا: ولقد صرحت الآية بأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه بسحره، وهذه حقيقة لا يمكن على الإطلاق أن تنكر لأن التفريق بين الزوج وزوجه أمر حي أمر بائن واضح. واستدلوا بقول الله جل وعلا: ومن سر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر اللاتي ينفثن يعقدن السحر وينفثن عليه. النفاثات هن السواحر اللاتي يعقدن السحر وينفثن عليه. وقالوا بأنه لو لم تكن للسحر حقيقة ما أمر الله بالاستعادة منه على الإطلاق. واستدلوا أيضا بالواقع فقال الإمام ابن القيم: والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحبا وبغضا ونزيفا للنساء معلوم موجود يعلمه عامة الناس. واستدلوا وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها جمهور أهل السلف على أن السحر حقيقة لا تخيل، استدلوا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وهل سحر النبي؟ هذا ما سأجيب عنه في العنصر الثالث إن شاء الله. وقبل أن أتصدى إليه ما بد أن أقول كيف نجمع بين هذين الفريقين وكيف نرشح أحدهما على الآخر. فريق يقول بأن السحر تخيل لا حقيقة له وفريق يقول بأن السحر حقيقة لا خيال، كيف نجمع بين هذين القولين المتناقضين؟ أقول أيها الأحبة التحقيق والله أعلم أن من قال بأن السحر كله، وانتبهوا إلى كلمة كله، الذين قالوا بأن السحر كله تخييل لا حقيقة له قد جانبوا الصواب، والذين قالوا بأن السحر كله حقيقة لا تخييل فيه قد جانبوا الصواب أيضا. والحق أقول لكم بأن السحر ينقسم إلى أقسام، منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييل. أما السحر الحقيقي فلا يكون إلا عن طريق مساعدة الكواكب والنجوم والسحرة والجن، وهذا شريطة أن يكفر الساحر بالله جل وعلا وأن يزداد عبارة للجن والشيطان وللكواكب والنجوم، وحينئذ يستطيع الساحر أن يجري سحرا حقيقيا يضر ويؤذي به خلق الله أو سخرة فرعون. قال الله عز وجل في صريح العبارة: فإذا حبالهم وما ذلك من كثير، فإذا حبالهم وعقولهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله عز وجل: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا وقع السحر هنا على العين، فرأت العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. والخلاصة يا أحبابي والحق أقول إن السحر منهما هو حقيقي ومنهما هو تخيل، ولا ينبغي أن نقول بأن السحر كله حقيقة أو أن نقول بأن السحر كله تخيل. وهناك نوع ثالث يطلق عليه مجازا نفس السحر، ألا وهو فعل الشعوذة والدجل وخفة اليد التي نراها على شاشات التلفاز من آن لآخر. هذا هو التحقيق في هذه المسألة والله أعلم. ومن هنا نخلص إلى هذا السؤال الخطير، ألا وهو: هل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب نعم، والتفصيل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وابن سعد في الطبقات وغيره. وهذا نصب حديث البخاري في كتاب الطب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من حلفاء يهود كان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من حلفاء يهود يقال له لبيد بن الأعصم. تقول عائشة: حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. لا إله إلا الله. حتى كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل الشيء وما فعله. تقول عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أرأيت أن الله جل وعلا قد أتاني فيما استفتيته فيه؟ فلقد أتاني رجلان، قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ أي مما يشكو النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: مكبوب أي مسحور. مكبوب أي مسحور. فقال الأول: ومن فطره؟ أي ومن سحره؟ فقال الثاني: لبيد بن الأعصم. فقال الأول: وفي أي شيء؟ أي في أي شيء سحره؟ فقال الثاني: في مشط ومساقط وجث طلع ذكر، وجث طلع نقل ذكر. المشط معلوم، والمساقط هو ما يسقط من الشعر وشعر اللحية بعد الترسيل أي بعد التسريع، ومن ثم ينبغي أن لا نفرط في هذا الأمر أو أن نهمله. قال جبريل وهو المتكلم في هذا الحديث لصاحبه: سحره في مشط ومساقط، أي في شعر رأسه وفي شعر لحيته الذي سقط من أثر التسريح والترجيل، في مشط ومساقط وجث طلع ذكر. والطلع هو العشب أو الغشاء الذي يطلو على النخلة، أي على نخلة البلح. هذا هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأول: وفي أي مكان هو؟ فقال الآخر: في بئر ضروان، بئر في المدينة المنورة. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر في نفر من أصحابه، ثم جاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها، أي كأن ماء البئر، كأن ماءها نقاعة الحناء، أي لون الماء كنقع الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت: أفلا استخرجته؟ فقال: قد عافاني الله عز وجل، وخشيت أن أثير على الناس خلص من عقاب. قام النبي بأبي هو وأمي وكأنما قد نشط من عقاب من قيود وأغلاق. وهنا أحبابي قضية خطيرة، ألا وهي هناك ممن ينتسب إلى العلم من رد هذا الحديث وأنكر وقال بأن هذا الحديث باطل ومخدوح في سنده. لماذا؟ قالوا لأن عقولنا تنكر هذا الحديث وتأباه، وما تنكره العقول لا يمكن على الإطلاق أن يكون من المنقول. وهذه سنسنة قديمة حديثة أثارها قديما هؤلاء وأثارها حديثا أطراف المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل ويرون أن عقولهم فقط هي الميزان الدقيق الحساس الذي من خلاله يحكمون به على صحيح الحديث أو ضعيفه وتقييمه. ويا للعجب لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر أن تقف العقول أمام كل حديث، فإذا ما وافق الحديث العقل قبلناه، وإذا ما عارض الحديث العقل رفضناه، لأصبحت سنة النبي ألعوبة في أيدي البشر، فهذا حديث يراه هؤلاء مقبولا للعقل، وهذا حديث لا يراه هؤلاء مقبولا للعقل، ومن ثم تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هناك من القواعد والمناهج والطوابق والأصول ما وضعه علماء سلف الأمة من المحدثين الجهابذة الكبار ما يستطيعون به كتجار الشرافة المهرة أن يفرقوا بين صحيح الحديث وتقييمه. ولا ينبغي على الإطلاق لأحد أن يأتي أن يتجاوز هذه القواعد والنصوص والأصول والطوابق ليحكم على كل حديث بعقله، فما قبله العقل قبله وما رده العقل رده. وهذه سلسلة خطيرة. ورضي الله عن علي بن أبي طالب إذا قل لو أخذ الدين بالعقل لكان النفس على باطن الخف أولى من النفس على أعلى. أنت حينما تمسح على الخف تمسح على باطنه الذي قطع به الأرض أم تمسح على أعلى؟ تمسح على أعلى. وما الذي ينبغي أن يمسح عليه؟ يمسح على الباطن. إن كان ذهنك أنك تريد بذلك الطهارة لأن الباطن الكفر والذي يمشي على الأرض، ولكن الله جل وعلا والرسول أمر بالمسح على أعلى الكف لا على باطنه. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الكف أولى من المسح على أعلى. ولذلك يا أحبابي لا ينبغي أن يتجاوز العقل حده على الإطلاق. العقل نور الوحي لا يخلف نور العقل، نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يباركه ويقويه ويزكيه ويعينه. طريقة أن يجعل العقل وأن يسلم لله رب العالمين كمن قاد كل من في الكون لله رب العالمين. أما أن يكون مقياسنا إذا كان العقل بارعا في أمر من أمور الدنيا وفي أمر من أمور العلم فإنه حتما يكون دقيقا دقيقا في أمر الوحي وفي النصوص المنقولة. كلا كلا على الإطلاق. وأضرب لكم بعض الأمثلة السريعة. هذا هو العقل الروسي الجبار، شعاره يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين ومركز ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا عقل. وهذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي فعل ما فعل، بل وعبد اليوم في الأرض من دون العزيز الغفار. هذا هو العقل الأمريكي الجبار يدافع إلى يومنا هذا عن الشذوذ الجنسي وعن زواج الرجل للرجل، وما أمر الانتخابات الأخيرة لرئيسهم منا ببعيد. ولقد وعد الشواذ أن يأذن لهم بالدخول والالتحاق بالجيش. وهذا العقل أيضا يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة وما أحداث لوس أنجلوس منا ببعيد. هذا عقل. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة. وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران. وهذا هو العقل الهندي يدافع عن إحراق الزوجة مع زوجها. وهذا هو العقل الهندي يدافع إلى يومنا هذا عن عبادة البقرة وعن عبادة الفئران وعن عبادة عضو الذكورة عند الرجل. هذا عقل. وهذا هو العقل العربي في جاهليته الأولى يدافع عن وأد البنات وهن أحياء، وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يدافع عن البعثية العقلقية الكفرية، فأقول قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول آخر هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل، ما في نفس حقيق تاسف إذا انفك عن نور الوحي وتحدى المنقول الصحيح من القرآن والسنة، لا قيمة له ولا وزن له. هذا هو العقل المارد العملاق الذي يفجر الذرة في الجانب المادي، يفجر الكفر والإلحاد والزندقة في الجانب الديني. هذا هو العقل البشري الذي غاص في الجانب الديني في أعماق البحار، يغوص في الجانب الديني الذي غاص في الجانب المادي في أعماق البحار، يغوص في الجانب الديني في أعماق الكفر والزندقة والأوحاد. إذن نور الوحي لا يخلص نور العقل، بل يباركه ويقويه ويزكيه، شريطة أن يعرف العقل قدره، وأن يعرف العقل حده، وأن لا تخطاه، وأن لا تجاوزه، وأن يعلم يقينا أن المنقول الصحيح ما حتى ولو لم يقبل ينبغي أن يدعين له وينبغي أن ينقاد له، فليس كل ما يرده العقل غير صحيح. ولكن نقول ويسكن عليهم بأن هذا الحديث باطل ومقبوح في سنده، نقول بأن الحديث مخرج في أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، ألا وهما صحيح البخاري ومسلم. وإذا رأيت حديث الله الحديث في الصحيحين وقد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. إذا رأيت الحديث قد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. وإذا رأيت الرجل يبدأ في حديث في الصحيحين، فاعلم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، هذا إن أحسن الظن به. أما القدح الذي ينبغي أن نقف أمامه حقا، أنهم قالوا بأن هذا الحديث يبدأ في نبوة المصطفى وفي عصمته، والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس، وهذا الحديث يؤيد قول المشركين الذي عزى الله عنه وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه تستحق التوقف والتدبر والجواب بدقة والجواب بعون الله جل وعلا. أن هذا القول يكبح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي معصوم باتفاق في جانب التبليغ والتشريع والدعوة عن الله جل وعلا، معصوم في هذا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى في كل ما يبلغه عن ربه، ولكن هناك أمور قد يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، وما قصة تأدير النخل في المدينة من أحد منا ببعيد وإلى آخره. أما ما يبلغه عن ربه وما ينقله عن ربه فلا يمكن على الإطلاق أن يخطئ فيه أو أن يزل فيه، فإذا أنبه بوعد الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما سائر الأعراض الدنيوية التي تسري على الناس من مرض وألم وفتنة ومحن وابتلاءات، فهذه تسير على النبي كما تسير على غيره من سائر البشر، وقد قال الله جل وعلا حكاية عن الرسل لقومهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالنبي عصمته في جانب البلاغ وفي جانب الدعوة وفي جانب التشريع وفي جانب الوحي لا يمكن على الإطلاق أن يؤثر فيه ولا يمكن على الإطلاق أن ينال منه. أما سائر أمور الدنيا فقد يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بها كما يصاب بها الآخرون من الناس، وأنتم جميعا تعلمون أن النبي ابتلي بالحمى وششت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه ونزف الدم من وجهه في غزوة أحد، ومن قبله إخوانه من الأنبياء منهم من قتل كزكريا ويحيى ومنهم من أصيب بالأذى والفتن والمحن والابتلاء، هذا قدر الله جل وعلا. أما العصمة لهم تكون في جانب البلاغ والوحي عن الله تبارك وتعالى، أما سائر أعراض الدنيا فقد يبتلون بها. وفي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حسن صحيح من حديث سعد أنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. هذا هو الرد على جزئية العصمة. أما الرد على جزئية أن هذا يوافق قول المشركين بأنهم قالوا إن تتبعون إلى رجلا مذكورا، أقول إن الجميع يعلم علم اليقين أن المشركين إنما قالوا ذلك وقصدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلوه من قرآن إنما هو سحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه. وقد قال الله ذلك في القرآن حكاية عن أحدهم عن الوليد بن المغيرة، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يكبر إن هذا إلا قول البشر إلى آخر الآيات. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويبقى لنا أيها الأحبة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا أن نتحدث عن مسألتين، ألا وهما حكم السحر وما حكم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، وما هو حد الساحر في القرآن وفي الإسلام، وما هو حد الساحر في الإسلام. ويبقى لنا المسألة الخطيرة والمهمة، ألا وهي كيف نتقي السحر وكيف نعالج السحر وكيف نفسد السحر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم احفظنا بحفظك.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.